أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. انتهى بنا الكلام في أدلة الاستصحاب إلى الدليل الأخير، وهو الاستدلال على حجية الاستصحاب بروايات الحل: كل شيء حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، وروايات الطهارة: كل شيء طاهر أو كل شيء نظيف حتى تعلم أنه مثلا قذور أو قذر، إما بخصوص الماء كل ماء مثلا أو كل شيء على الاختلاف. قلنا البحث في سند هذه الروايات موكول إلى محله من قاعدة الطهارة في الأبواب الفقهية، وأصالة الحل اللي مرأت به البراءة مما يستدل به على البراءة فيها، وإنما الكلام فيما يستفاد من مضمون هذه الروايات في المحل. روايات أصالة الحل: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، وهكذا: كل شيء نظيف أو كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذور. الاحتمالات بالنسبة لهاتين الروايتين أو هذين النمطين من الروايات في البيان: تارة المستفاد منها أمر وحداني يعني مطلب واحد، وأخرى المستفاد منها لا مطلبان في البيت، وثالثة المستفاد منها مش مطلبان ولا مطلب واحد بل ثلاث مطالب. فلنبدأ بالثلاث مطالب. صاحب الكفاية قدس سره في حاشيته على الرسائل قال: المستفاد من هذه الرواية، هلا اللي نحكي بالطهارة ومنها يعلم بالنسبة للحل، المستفاد من هذه الرواية أولا الطهارة الواقعية، ثانيا أصالة الطهارة أفق القاعدة الطهارة للطهارة الظاهرية، وثالثة مستفاد منها الاستصحاب، يعني لها صدر ولها ذيل في قلبه. بحسب الصدر المستفاد منها الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، وبحسب الذيل المستفاد منها الاستصحاب. هذا نقوله في روايات الطهارة: كل شيء طاهر أو كل ماء طاهر أو كل شيء نظيف، أو في رواية الحل: كل شيء حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وبحسب الذيل حتى تعلم يستفاد منها الاستصحاب. المذهب الآخر هو: لا، المستفاد منها فقط وفقط قاعدتان في علمه، إما الطهارة الواقعية في البين مع الاستصحاب، أو لا الطهارة الظاهرية مع الاستصحاب. والمذهب الثالث وهو أنه مستفاد منها فقط وفقط أمر وحداني، الأغلب هناك مستفاد منها الحلية الظاهرية يعني أصالة الحل، وهم مستفاد للطهارة الظاهرية اللي هي أصالة الطهارة إما في كل شيء أو في خصوص الماء في المحيط. هذا اللي ما عليه المشهور. هنالك مذاهب أخرى: لا، المستفاد منها مثلا الطهارة الواقعية أو الحلية الواقعية في قلبه. لنبدأ بما ذكره صاحب الكفاية الذي يرجع إلى في حاشيته على الرسائل وفي تعليقاته على الرسائل، الذي يرجع أنه في عنا مطلبان. تارة ننظر إلى أول الرواية وهو: كل شيء حلال أو كل شيء طاهر أو كل شيء نظيف. هذه من كل شيء طاهر، كل شيء نظيف، كل شيء حلال يستفاد منها الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، الحلية الواقعية والحلية الظاهرية. هذا الشق الأول. الشق الثاني الحديث في كلامه هو استفادة الاستصحاب من حتى، بلحاظ الشق الأول استدل صاحب الكفاية قدس سره على مطلبه بأحد دليلين. الدليل الأول يحاول أن يستفيد من العموم الأفرادي وما يكون في طوله من الإطلاق الأحوالي في المعنى. الدليل الثاني أنه يحاول لا يقتصر فقط وفقط على العموم الأفرادي ويستغني عما يصطلح عليه بالإطلاق الأحوالي في المعنى. بيان الدليل الأول اللي هو الاستفادة أن كل شيء له عموم أفرادي لكل ما يصدق عليه شيء واضح. بالنسبة مثلا خلينا نفترض كل شيء طاهر أو كل شيء حلال، مثلا بالنسبة للألم طاهر، بالنسبة لكوب الماء طاهر، بالنسبة لكل ما يصدق عليه شيء طاهر أو ما يصدق عليه شيء أنه شو مثلا حلال في قلبه واضح. هذا عموم أفرادي ما فيش أي شيء، لكن هذا العموم الأفرادي لكل فرد يعقبه وفي طوله إطلاق أحوالي. يشو الإطلاق الأحوالي؟ وهو يعني ما سيصير الفرد هذا طاهر إذا كان باردا مثلا، أما إذا كان ساخنا فلا يكون طاهر. هذا طاهر مثلا بالليل فلا يكون طاهر مثلا بالنهار أو لها قطعا لا. كل هذه الاحتمالات غير موجودة فيها، وإنما هذا الفرد هذا إنه هذا الفرد أحد الأفراد العموم الأفرادي، يعني كل شيء شمل هذا الفرد بعمومه الأفرادي. طيب حالات هذا الفرد من البرودة والسخونة في البين، من العذوبة والملوحة، من إلى آخره، كل هذه الحالات تكون مشمولة له. من جملة تلك الحالات حالة الشك بأنه طاهر أو نجس، حالة الشك بأنه حلال أو حرام في البين، أليس هذا من جملة تلك الحالات؟ فالعموم الأفرادي شمل كل فرد حينئذ من تلك الأفراد التي يصدق عليها الشيء وتكون مصداقا للشيء. وبالإطلاق الأحوالي لذلك اللي هو في طول ذلك العموم الأفرادي الذي شمل كل فرد يكون شاملا لهذا الفرد بكل حالاته من برودته وعذوبته وسخونته وملوحته وفي ليله ونهاره، ومن جملة ذلك أيضا فيما لو كان من أحد حالات حين ذلك الفرد أن يكون ليس من حالاته أن يكون باردا، أن يكون ساخنا، أن يكون عذبا، أن يكون مالحا في قلبه. من جملة حالاته أن يكون مشكوك الطهارة والنجاسة. من جملة حالاته أن يكون مشكوك الحلية والحرمة حين فيما. هذا من جملة الحالات. وكل شيء طاهر أو كل شيء حلال يشمل ذلك الفرد بكل حالاته، بما فيه حالة الشك في طهارته ونجاسته، بما فيه حالة الشك بحليته وحرمته في قلبه. واضح. طيب هم شو صار في عنا؟ صار في عنا هم حلية ظاهرية وحلية واقعية، طهارة ظاهرية وطهارة واقعية. ليه؟ لأنه في الموارد التي شمل فيها ذلك الفرد بما هو في نفسه تكون الحلية والطهارة واقعية. كل شيء طاهر، هذا طاهر، لكن في الموارد التي شمل فيها ذلك الفرد الذي يكون مشكوك الطهارة والنجاسة أو مشكوك الحلية والحرمة تكون تلك الطهارة طهارة ظاهرية، لأنه ثابتة للفرد بما هو مشكوك، ثابت بما هو مشكوك الطهارة، ثابت الفرد بما هو مشكوك الحلية بالبعض. في الموارد التي تثبت الطهارة أو الحلية للشيء بوصفه مشكوك الطهارة والحلية تكون تلك الطهارة وتلك الحلية طهارة ظاهرية وحلية ظاهرية في قلبه. فيكون كل شيء استفيد منه الحلية الواقعية والحلية الظاهرية للشيء بما هو في نفسه، من دون أن دخل في عنصر الشك في حليته وحرمته، من دون أن دخل في عنصر الشك في نجاسته وطهارته، تكون هذه الحلية حلية واقعية، وهو العموم الأفراد. يعني كأنه بالعموم الأفراد استفدنا الحلية الواقعية، بالإطلاق الأحوالي استفدنا الحلية الظاهرية في المعنى. هذا الإطلاق الأحوالي لكل فرد بعد الذي يكون في طول ذلك العموم الأفرادي وبعد انعقاد ذلك العموم الأفرادي في المعنى. هذا هو البيان الأول الذي يحاول من خلاله أن يستفاد المطلب فيها. البيان الثاني اللي هو تطوير للبيان الأول، أيضا ذكر في كلمات صاحب الكفاية قد سره في تعليقاته على الرسائل، مبناه في الرسائل في تعليقات على الرسائل غير مبناه في الكفاية. في الكفاية ذهب إنه إلى أن المستفاد من هذه الروايات فقط مطلبان، مش المستفاد ثلاث مطالب في البحث على ما سوف يأتي. يقول صاحب الكفاية في هذا البيان الثاني الذي هو تطوير البيان الأول أنه أساسا إطلاق الأحوال اللي هو في طول الإطلاق الأفرادي مش بحاجة إليه. ليه؟ يقول لأنه يمكننا الاستغناء عن الإطلاق الأحوالي بنفس العموم الأفرادي، وذلك بأنه بالنسبة لكل شيء طاهر أو كل شيء حلال يشمل كل فرد يصدق عليه أنه شيء واضح، سواء بالنسبة للحلية أو بالنسبة للطهارة في البحر. طيب، من جملة تلك الأشياء خلنا نفترض الحديد مثلا على سبيل الفرض، بغض النظر أنه لولا مثلا أنه يعني بعض الروايات أنه مثلا الحكم بطهارة الحديد فيه تخفيف مثلا على الأمة، ولو أنه لم يكن فيه أنه تقع الأمة في ضيق وفي حرج ومشقة لا حكم بنجاسته. واضح، كل شيء طاهر أو كل شيء حلال يشمل كل فرد بما فيه ذلك الفرد الذي يكون ملازما مع الشك في الطهارة وفي الحلية بشكل دائم وبشكل مستمر في قلبه، مثل مثلا خلنا نفترض الكبريت اللي بعده على يعني على طبيعته. واضح او لا؟ بالنسبه للحديد كمان الذي يكون ملازما، هذا الفرد الملازم دائما مع كونه مشكوك الطهاره او النجاسه، او افترض مثلا مشكوك الحليه والحرمه في البحر. طيب، اذا شمل هذا الفرد المشكوك الطهاره والحليه بشكل دائم يشمل ايضا الفرد الذي يكون مشكوك الطهارة أو الحلية ولو في حالة ما وفي آن ما من الأنات بضميمة عدم الفصل. ليش؟ لأنه ما أحد حينئذ فصل، وإن شئت نقف بضميمة عدم الفصل ببركة نفس ذلك العموم الأفرادي حينئذ في البيت. العموم الأفرادي عم يشمل كل فرد، أليس الكبريت شيء؟ أليس الحديد شيء؟ هذا الكبريت أو ذاك الحديد ملازم مع الشك في الطهارة أو ملازم مع الشك، خلنا نفترض مثلا في الحلية، وهذا المقدار يكفي حينئذٍ للحكم بأن كل شيء يكون شاملا له بلا أي إشكال. هذا حاصل ما أفاده صاحب الكفاية، فذكر بيانين. في البيان الأول أراد أن يستفيد التعميم لحالات الشك ببركة الإطلاق الأحوالي الذي هو في طول العموم الأفرادي، واضح، وكأنه بالعموم الأفرادي استفدنا الحلية أو الطهارة الواقعية، وبالإطلاق الأحوالي استفدنا حينئذ لحالة الشك في الطهارة والنجاسة أو الشك في الحلية والحرمة في البيت، استفدنا حينئذ الحلية أو الطهارة الظاهرية، يعني أصالة الحل أو أصالة الطهارة في البيت. بالبيان الثاني لا، يريد أن يطور البيان الأول ويختصر بالبيان الأول ويستعيد عن البيان الأول بهذا البيان الذي يكتفي فيه بالعموم الأفرادي، ولا نكون بحاجة ونلتجئ ونكسب ود وخاطر مثلا إطلاق الأحوالي لحتى نقول في إطلاق أحوالي هنا منعقد في طول ذلك العموم الأفرادي ولا لا، كان في إطلاق أحوالي ولا ما كان في إطلاق أحوالي، يكفينا العموم الأفرادي، هذا العموم الأفرادي الشامل لكل فرد من جملة تلك الأفراد، ذلك الفرد الملازم مع الشك مثلا في الطهارة أو الشك في الحلية. واضح، الذي لا ينفك عن الشك في الطهارة أو الشك في الحلية، مثل الكبريت أو الحديد أو إلى آخره، فهو يشمل أيضا ما يطرأ عليه الشك في الطهارة والنجاسة، أو ما يطرأ عليه يعني يكون يعني بعض حالاته حينئذ الشك في الحلية في البين بضميمة حينئذ عدم الفصل، فاستغنينا عن الإطلاق الأحوالي بهذا العموم الأفرادي بضميمة عدم الفصل بالنسبة للحالات التي يكون الشك في الطهارة والنجاسة، أو الحلية حالة استثنائية وحالة طارئة وليست حالة ملازمة حينئذ لذلك الفرد في البيان بحيث لا تنفك. هذان البيانان اللي ذكرهما حينئذ صاحب الكفاية في تعليقته على الرسائل، وخلص من خلال ذلك إلى أنه بمقتضى حينئذ صدر هاتين الروايتين كل شيء حلال وكل شيء نظيف أو كل شيء طاهر، إلى أن المستفاد منها الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، الحلية الواقعية والحلية الظاهرية في البحر. لا شك بناء على البيان الثاني هو الاكتفاء بالعموم الأفرادي بالنسبة لتلك الموارد اللي ما فيها شك بتكون الحلية أو الطهارة واقعية، بالنسبة للموارد اللي بيكون فيها شك تكون قطعا الحلية أو الطهارة ظاهرية في البحر. بالنسبة هذا البيان الثاني الجواب عنه واضح لا يحتاج إلى مزيد تأمل، وذلك لأنه حتى نستفيد مثلا الحلية الظاهرية أو الطهارة الظاهرية لابد وأن يكون يعني مشمول حينئذ لذلك الفرد بوصفه مشكوكا، يعني أن يكون شموله لذلك الفرد أو يكون هذا الفرد منضويا تحت لواء ذلك العام بوصفه مشكوكا. خلنا نأخذ الكبريت أو نأخذ مثلا الحديد، لو شمله كل شيء طاهر لا يشمله كل شيء طاهر حتى لو كان ملازما مع الشك ولا ينفك عن الشك، لم يشمله بوصفه مشكوك الطهارة والنجاسة. إذا شمله الدليل بوصفه مشكوك الطهارة والنجاسة لأنه مشكوك الطهارة والنجاسة شمله كل شيء طاهر، لأنه مشكوك الحلية والحرمة شمله كل شيء حلال، نلتزم بأن هذه الطهارة وتلك الحلية طهارة ظاهرية وحلية ظاهرية في البحر. إلا أن الأمر ليس كذلك. ليه؟ لأن كل شيء شمل الحديد أو شمل الكبريت لكن لا بوصفه، لأنه مشكوك الطهارة والنجاسة شمله كل شيء طاهر، لا بل لوصفه أنه شيء من الأشياء واضح حتى ولو كان ملازما مع الشك في الطهارة. ملازمته مع الشك في الطهارة والنجاسة شيء، ومسألة حينئذ أن يشمله الخطاب شيء آخر. العموم الأفرادي الذي استغنى به صاحب الكفاية في تعليقاته على الرسائل عن الإطلاق الأحوالي شمل الكبريت أو شمل الحديد لا لأنه مشكوك الطهارة والنجاسة أو لأنه مشكوك مثلا الحلية والحرمة خلنا الطهارة، بل لأنه شيء من الأشياء في البحر. فجزما وبتا حينئذ سوف لا تكون تلك الطهارة أو تلك الحلية الثابتة في مورده حلية حينئذ شبه ظاهرية أو طهارة ظاهرية، بل بد تكون حلية واقعية. ليش؟ لأنها ثابتة للشيء بعنوانه الأولي لا بوصفه مشكوك الطهارة أو مشكوك النجاسة في البحر. إذا ما يرتبط بالنسبة للبيان الثاني الذي اعتبره تطويرا للبيان الأول واستغناء عن التمسك بالإطلاق الأحوالي في البحر. سلمنا أن كل شيء يشمل حتى مشكوك يشمل حتى ما يكون لازما مع الشك في الطهارة والنجاسة، لكنه لم يشمله لأنه مشكوك الطهارة والنجاسة حتى تكون الطهارة الثابتة في مورد الطهارة الظاهرية، بل بنقطة أنه شيء من الأشياء، فالحلية أو الطهارة الثابتة في مورده سوف تكون طهارة واقعية وحلية واقعية لأنها ظاهرية. أما بالنسبة للبيان الأول الذي ذكره صاحب الكفاية وهو التمسك بالإطلاق الأحوالي اللي هو في طول العموم الأفرادي في البحر، هذا البيان الأول أجمعت كلمة الأعلام الثلاثة من بعده من الميرزا رحمة الله عليه والمحقق العراقي الأغاضياء والمحقق الأصفهاني أن ما أفاده إنما يتماشى مع الالتزام بأن حقيقة الإطلاق هو جمع للقيود. واضح؟ يعني أن تكون كل القيود ملحوظة في مقام الإطلاق ومنظورة في تلك الطبيعة المطلقة، من قيد مثلا كيف مثلا تقول أكرم العالي بيكون قيد العدالة مأخوذا مثلا في عن الاعتبار وقيد كذا وكذا وإلى آخره والإيمان، وكل هذه القيود تكون كلها مجموعة ومأخوذة بعين الاعتبار، مو أنه اقتصر على بعض القيود دون البعض الآخر. التقييد يكون هو الاقتصار على بعض القيود، الإطلاق يكون لا، جمع لكل تلك القيود في البحث. هذا اللي بناء على أن حقيقة الإطلاق هذا الأمر، فهذا الكلام يتماشى معه. ليه؟ لأن الإطلاق الأحوالي سوف الذي يكون في طول العموم الأفرادي يكون جمعا للقيود بما فيها أي قيد، وهو القيد اللي عفيه خصية وحيثية حينئذ الشك في الطهارة ليس من حالاته في الإطلاق الأحوالي، كما من حالات حالة برودة الماء وعذوبة الماء وسخونة الماء ومنوحة الماء، أيضا من حالات الماء أيضا شو الشك في الطهارة والنجاسة، فيكون الإطلاق جمعا لكل تلك القيود في البين، فما ذكره حينئذ سوف يتم وينسجم مع هذا الماء. أما إذا قلنا على ما هو الصحيح، وإذا مر معنا في بحث الإطلاق والتقييد في البين أن الإطلاق لا مو جمع للقيود، وإنما الإطلاق هو رفض للقيود، التقييد هو الاقتصار بتلك الطبيعة على صورة توفر هذا القيد حينئذ فيها. أما بالنسبة للإطلاق سواء كان إطلاقا أحواليا أو إطلاقا أفراديا يكون رفض لكل تلك حينئذ القيود في البين وعدم أخذ أي قيد. التقييد ملحوظ قيد، وهو لأن المقابل بين الإطلاق والتقييد مقابلة السلب والإيجاب، أو فقل حينئذ الملكة والعدم في مقام الإسباب، بس في مقام الثبوت هو مقابلة السلبي والإيجاب، مو مقابلة الإيجاب الضيق والإيجاب الوسيع اللي بيشمل حينئذ الذي يكون محيطا بكل تلك حينئذ القيود في البين. لا، ليس الأمر كذلك، وإنما رفض أنه لم يكن هنالك أي قيد مأخوذا في عين الاعتبار بالنسبة لتلك الطبيعة التي تكون مصب الأمر متعلق التكليف في البين. هذا الذي نريد أن نقوله بناء على هذه المقولة. لا خصية الشك مأخوذة بعين الاعتبار حتى لو سلمنا بالإطلاق الأحوالي، ولا خصية عذوبة الماء، ولا خصية ملوحة الماء، ولا خصية سخون، هذه الخصيات كلها شو مرفوضة. فإذا كان الإطلاق حينئذ حتى الأحوالي رفضا للقيود، فخصية الشك في طهارة ذلك الماء ونجاسته لم تكن مأخوذة في تلك الطبيعة، خصوصية الشك في حلية أو حرمة حينئذ ذلك الشيء لم تكن مأخوذة في تلك الطبيعة حتى لو تم لدينا ذلك الإطلاق الأحوالي الذي هو في طول الإطلاق الأفرادي في العموم الأفرادي في البحث. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله عليه يحاول في المقام أن يبرز بيانا من خلال هذا البيان يريد أن يستفيد حينئذ الطهارة الظاهرية، يعني طارة بدك تستفيد الطهارة الواقعية من العموم الأفرادي والطهارة الظاهرية من الإطلاق الأحوالي. فالإشكال الذي ذكره الأعلام الثلاثة من أن الإطلاق هو رفض القيود وليس جمع القيود، هذا الإشكال يكون مسجل فيه. ليش؟ لأن خصية الشك، يعني خصية حالة الشك في طهارة حينئذ هذا الماء لا تكون مأخوذة بعين الاعتبار وملحوظة في تلك الطبيعة التي صب عليها الحكم مثلا للطهارة في البحر، حيث قال كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قاذر، أو كل ماء نظيف حتى تعلم أنه مثلا قاذر مثلا أو نجس. واضح. وإنما من خلال الجمع فيما بين دليلين، خلال الجمع بين دليلين، دليل الإطلاق أو دليل العموم بعبارة أصح، ودليل حينئذ التقييد في البحر اللي هو مثلا المخصص أنه كل شيء طاهر، أنه هي البس لا تستفاد منها الحلية أو فقل الطهارة الواقعية، خرج منها خلنا نفترض مثلا الخمر، خرج منها مثلا الخنزير، خرج منها النجاسات حينئذ المعروف في البحر. وبهذا حينئذ الخروج سوف يكون العموم بعد التقييد وبعد التخصيص متعنون بنقيد الخاص، كما مر معنا في بحث العام والخاص. دائما إذا كان لدينا عام وورد لهذا العام حينئذ مقيد ومخصص في البحر، فسوف يكون العموم المراد جدا للمولى واللي عليه حينئذ المعول ذلك العام المتعنون بنقيد الخاص. واضح. إنما الشأن فيما هو نقيد الخاص حينئذ في البين هو أي شيء في المقام. ليش؟ لأنه نحن بحسب الواقع في عنا ثلاث أفراد، فرد علم طهارته واقع، وفرد علم نجاسته واقعا، خلنا نفترض الخمر الواقع، وعندنا الماء الواقعي، وفي عندنا المشكوك مثلا الخمري اللي هو مشكوك النجاس، إما بنحو الشبه الموضوعية أو لا بنحو الشبه الحكمية، ابتداء الخمر نجس أو ليس بنجس، افترض الخمر حرام بس نجس الخمر أو ليس حينئذ بنجس في البحث، هذا مطلب آخر في البحث. وهذا التقييد عنوان العام بنقيض الخاص، كله بده يرجع بالنسبة للإمام للفرد المشكوك، وأن الفرد المشكوك يكون داخلا تحت عنوان العام الذي قيد بنقيض الخاص، أو أنه ذلك الفرد المشكوك يدخل تحت حينئذ مثلا الخاص في البين، وبالتالي لا يكون استفادة الطهارة الظاهرية أو الحلية الظاهرية ببركة الإطلاق الأحوالي مقابل استفادة الحلية أو الطهارة الواقعية بالعموم الأفرادي، وإنما يكون من باب الجمع فيما بين الدليلين، الدليل العام والمخصص حينئذ لدليل العام، والمقدار الذي خرج عن الدليل العام اللي هو مقدار ضرورة، والضرورة تقدر بقدره وأداش حينئذ قدر هذه الضرورة على ما سوف يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.